أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الثلاث الدليل العاشر وهو عبارة عن التمسك بأدلة وجوب الوفاء بالشرط لإثبات نفوذ قضاء قاضي التحكيم ووجوب العمل بما يحكم به ويقضي به للتقريب المتقدم. قلنا لوحظ على هذا الدليل أولا أن هذا يدخل في باب الشرط الابتدائي، والشرط الابتدائي المشهور ذهب إلى عدم وجود الوفاء به وعدم دخوله في أدلة وجود الوفاء بما لا بالشرط، وأن هذه الأدلة مختصة بالشروط التي تقع في ظن ماذا؟ في ظن عقد. هذه هي التي يجب الوفاء بها وهذه هي التي تكون نافذة، وأن الشرط الابتدائي هذا ليس كذلك، وما نحن فيه من قبيل الشرط الابتدائي. الشرط الابتدائي بينهما اشترطا تعاقدا على ماذا؟ على قبول ما يحكم به هذا الحاكم في هذا النزاع. هذا ليس شرطا في ظن عاقد، وإنما هو شرط ابتدائي. هذا الاعتراض الأول أو الملاحظة الأولى. هذه الملاحظة قد يقال في مقام دفعها، قد يقال بأنه الشرط الابتدائي وإن لم يجب الوفاء به، صحيح يجب الوفاء به، أو لنتمنى عدم وجوب الوفاء للشرط الابتدائي كما ذهب إليه المشهور، لكنه يستحب الوفاء به، لأنه لا أقل من أنه يدخل في باب ماذا؟ في باب المعاهدة بين طرفين والوعد من هذا لهذا ومن هذا لهذا، فيكون وعدا ابتدائيا، والوعد لا إشكال في استحباب ماذا؟ في استحباب الوفاء به. وهذا يكفي، يعني أدلة استحباب الوفاء لما تشارط عليه تكفي لإثبات المشروعية، وإن لم نقل بوجوب الوفاء وعدم شمول أدلة وجوب الوفاء بالشرط لهذا المورد، لكنه لا إشكال في استحباب الوفاء بما تشارط عليه، وهذا الاستحباب يكفي لإثبات ماذا؟ المشروعية. فحينئذ لا يحتاج الأمر لإثبات المشروعية ونفوذ قضاء قاضي التحكيم إلى ماذا؟ إلى إدراج المقام في أدلة وجوب الوفاء بالشرط حتى يرد الاعتراض السابق. هذا الكلام في الحقيقة ظاهر أنه ليس تام، لأنه لا يكفي في إثبات النفوذ بالمعنى المبحوث عنه في المقام، اللي هو معنى مضي الحكم في حق المتخاصمون وعدم جواز نقضه من قبل احدهما. هذا اللي نتكلم عنه بالضبط. كما نتكلم عن نفوذ قضاء قاضي القاضي المنصوب، ما معنى ان قاضي المنصوب ان قضاءه نافذ؟ معناه من ماض في الخصمين، ولا يجوز لاحدهما ماذا؟ رده ونفره والاعتراض عليه وليكون نافذا فيهما. هذا هو النفوذ الذي نتحدث عنه. هذا هل يمكن ان يثبت بمجرد استحباب الوفاء بالعهد، استحباب الوفاء بالوعد؟ الظاهر ان هذا لا يكفي لاثبات النفوذ بالمعنى الذي نتحدث عنه، وذلك لوضوح بان الاستحباب يعني أنه يجوز لأحدهما ماذا؟ عدم الالتزام، يجوز لأحدهما نقضه، يجوز لأحدهما عدم الالتزام به، يجوز لكل منهما عدم الالتزام به. ليس هذا هو النفوذ الذي نبحث عنه. نحن نريد أن نجعل قضاء قاضي التحكيم نافذا ولازما، ويجب الالتزام به على كل منهما كما هو الحال في القاضي المنصوب. هذا محل كلامنا. هذا لا يثبت بأدلة استحباب الوفاء بالوعد وبالعهد وبالعقد، لأن هذه الأدلة تسمح لأحدهما ولكل منهما بماذا؟ برد هذا الحكم وعدم الالتزام به، فإذا لا يكون ناسبا. هذا في الحقيقة معناه عدم النفوذ. فإذا لا يكفي لإثبات النفوذ بالمعنى المقصود في محل الكلام مجرد دعوى أن هذا يستحب الالتزام به، أو يستحب ماذا؟ يستحب الوفاء بالوعد. هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية التي لوحظت على هذا الاعتراض على هذا الدليل، الملاحظة الثانية، هو أنه من الممكن أن يقال بأن هذا الشرط لاغي وغير معتبر وباطل باعتبار كونه مخالفا للكتاب والسنة. هذا الشرط الذي اشترطه، ماذا اشترطه؟ اشترطه أن يقبل بحكم هذا الحاكم، والمفروض أنه ليس حاكما شنو؟ المهمة ليس حاكما منصوبا، مو؟ هذا غير المفروض، ولا لا يكون هناك فرق بين قاضي التحكيم وبين قاضي المنصوب. المفروض في محل كلامنا أن قاضي التحكيم ليس منصوبا، هما اشترطا بينهما، تعاقدا على قبول حكم هذا القاضي وقبول قضائه. هنا يمكن أن يقال بأن هذا الشرط مخالف للكتاب والسنة. لأي اعتبار؟ واعتبار أنه من جملة السنة أدلة دلت على أن القضاء من المناصب الإلهية، كما تقدم أن القضاء من المناصب الإلهية التي تحتاج إلى الجعل، وأنه يختص هذا القضاء كما تقدم بشرح معتبرة الإمام الخالد، بل يختص هذا القضاء بماذا؟ بالنبي أو الوصي، أو من يعينه النبي أو ماذا؟ أو الوصي، من ينصبه النبي أو الوصي يختص بهؤلاء. فهذان الشخصان المتقاسمان اشترطا فيما بينهما على أن يكون القاضي بينهما في هذه المشكلة التي بينهما والمنازعة التي بينهما، أن يكون القاضي ماذا؟ شخصا غير منصوب، ليس نبي ولا وصي ولا منصوب من قبل النبي والوصي. بينما الرواية المعتبرة الصحيحة تقول بأن القضاء لا يكون إلا نبي أو وصي، نبي أو شقي. فهذا الاشتراط يمكن باعتبار الشرط مخالف من مخالف للسنة، الشرط المخالف للسنة لا يجب الوفاء به. لكن هذا يتوقف كما هو واضح على أن نفهم من معتبرة سليمان بن خالد هو أنها ناظرة إلى مطلق القضاء، ناظرة إلى مطلق القضاء، مهما كان هو لا يكون إلا نبي أو وصي نبي. فإذا الشرط يكون مخالف لذلك، فيكون مخالف للسنة فيبطل من هذه الجهة. وأما إذا احتملنا بل استظهرنا من هذه المعتبرة ومن غيرها أنها ناظرة إلى قضاء خاص، وهو ما نعبر عنه ما نعبر عن صاحبه بالقاضي المنصوب، أن القاضي المنصوب يتوقف على ماذا؟ على النقل من النبي أو الوصي. القاضي المنصوب، القاضي الذي يمارس حكومة واضح ويكون منصب من المناصب كما تقدم سابقا، هذا لا يكون إلا لنبي أو وصي نبي، وصي نبي أو من ينصبه أحدهما، هذا لا يكون إلا لذلك. وأما مجرد الترافع من قبل شخصين في قضية خاصة عند شخص، مجرد الترافع عنده من دون أن يستلم منصب، من دون أن يكون هذا منصبا له، مثل هذا ليس من الواضح أن الروايات تكون شاملة له وتدل على أن حتى هذا النوع من القضاء هو لا يكون إلا لنبي أو وصي نبي، وأنه يحتاج إلى الناصب. ولعل معتبرة سليمان بن خالد فيها إشارة إلى ذلك، فيها إشارة أو لا أقل من التشكيك في أنها هي في مقام اشتراط النصب في ماذا؟ في مطلق القضاء، مهما كان حتى القضاء في باب التحاكم الذي نتكلم عنه، وإنما فيها احتمال أنها ناظرة لمن؟ إلى القبائل، إلى القبائل اللي يعبر عن ماذا؟ عن منصب خاص يعين فيه أحد الأشخاص، هذا المنصب القضاء كمنصب هذا لا يكون إلا لنبي أو وصي نبي أو من ينصبه أحدهما، وليس لها نظر إلى ما نحن فيه حتى تكون دالة على الاختصاص فيما نحن فيه، وحتى يكون الاشتراك بالتالي وبالنتيجة مخالفا لمن بالسنة. هذه ملاحظة على هذا. الملاحظة الثالثة على الدليل هي أشرنا إليها في الدرس السابق لكنه يعني نوضحها اليوم، بأن يقال هكذا أنه أن هذا الدليل العاشر إنما يتم فيما إذا أريد بهذا الدليل إثبات لزوم الفعل المباح في حد نفسه، لزوم الفعل المباح سيستند إلى هذا الدليل لإثبات لزومه، مثل كما مثلنا في الدرس السابق أفرض خياطة الثوب، خياطة الثوب فعلا مباح في حد نفسه، فإذا وقع أخذ شرطا فشرطا في عقد كما عليه المشهور، أو مطلق الشرط ولو ابتدائي على الرأي الآخر غير المشهور، حينئذ يمكن أن نتمسك بأدلة وجوب الوفاء بالشرط لإثبات ماذا؟ لإثبات لزوم هذا الفعل، فيكون خياطة الثوب المأخوذة شرطا تكون شنو؟ واجبة بعد أن كانت ماذا؟ مباحة في حد نفسها. هذا دليل ثاني، وهذا لا يختص بأدلة وجوب الوفاء بالشرط، كما يمكن إثبات لزوم خياطة الثوب إذا أخذ شرطا، كذلك يمكن إثبات لزوم وجوب خياطة الثوب إذا نذرها بالنذر أو باليمين أو بالعهد الواجب مثلا. بكل هذه الموارد يمكن إثبات لزوم الفعل الذي يكون مباحا في حد نفسه، وهذا واضح جدا. وأما إذا كان المراد بهذا الدليل إثبات أمر ينحصر طريق ثبوته للدليل الشرعي، ينحصر طريق ثبوته بالدليل الشرعي، لا يثبت بالنذر، لا يثبت باليمين، لا يثبت بالعهد، وكذلك لا يثبت ماذا؟ الشرط من قبيل الزوجية. لا معنى لأن يقال أن الزوجية تثبت ماذا؟ بالنذر. الزوجية أمرها منحصر، معرفتها منحصرة بماذا؟ بالدليل الشرعي، أو ما يقوم مقام الدليل الشرعي، أو ما يقوم مقام الدليل الشرعي مثل حكم الحاكم وقضاء القاضي المنصوب، يثبت الزوجية لكنه يقوم مقام الدليل الشرعي، لأن أدلة دلت على أن هذا يثبت ماذا؟ الزوجية. أما إذا أردنا إثبات الزوجية لأن هذا الشخص اشترط الزوجية في ظن عقد أو لا في ظن عقد، هذا لا يعني ثبوت الزوجية بذلك، كما أنها لا تثبت للنذر، لا تثبت لليمين، لا تثبت للعهد، للشرط أيضا لا تثبت. الزوجية كون هذا ابنا لفلان، كون هذا ليس ابنا لفلان، كون هذا المال لفلان، كون هذا المال ليس لفلان، وأمثال هذه الأمور، وهكذا الدماء وغير الدماء من الأمور، هذه أمور طريق إثباتها منحصر بالدليل الشرعي وما يقوم مقامها، ولا تثبت لماذا؟ بالاشتراط او النذر او اليمين او العهد وامثال هذه الامور. ففي المقام ان كان المقصود اثبات وجوب امر مباح بالنتيجه فيثبت بقضاء التحكيم وجوب امر مباح، يمكن ان يستند في ذلك الى ادله وجوب الوفاء للشرع. اما اذا اردنا وهذا هو الغالب. إذا أردنا إثبات زوجية، إثبات بنوة، إثبات أبوة، نفي أبوة، نفي بنوة وأمثال هذه الأمور، فالظاهر أن أدلة وجود الوفاء للشرط لا تشمل مثل ذلك، وقاصر عن ماذا؟ عن إثبات مثل هذه الأمور، وإنما هذه الأمور تكون طريق معرفتها، طريق إثباتها منحصر بالدليل الشرعي وما يقوم مقام الدليل الشرعي. هذه ملاحظة ثالثة على الدليل العاشر. الدليل الحادي عشر هو عبارة عن الإجماع، إجماع على نفوذ قضاء التحكيم، نفوذ قضاء التحكيم ومشروعية قضاء التحكيم ووجوب الالتزام به. وهذا الإجماع منقول عن جماعة من علمائنا، منها الشيخ في الخلاف، ونفي الخلاف عنه في المسالك الشهيد الثاني وغير المسالك أيضا، أيضا الشيخ الأنصاري أيضا نفى الخلاف عنه في قضائه. في الجواهر كان ادعى أكثر من هذا، ادعى انحصار دليل، انحصار دليل مشروعية التحكيم بالإجماع، إنه ما في دليل آخر عليه سوى شنو؟ سوى برأيه يعني سوى الإجماع. فيبدو أنه إذا مثلا على الأقل يثبت بذلك ماذا؟ أن المشهور والمعروف فيما بينهم هو ماذا؟ هو مشروعية قضاء التحكيم. هذا الدليل العاشر. هذا آخر دليل نختصر عليه. هناك بعض الأدلة التي ذكرت لكنها واضحة الدافع، تبين مما تقدم كل تبين ثمانية بعض الأدلة السابقة مثل صحيحة الحلبي للتقرير المتقدم، التقرير الذي تقدم ذكره، ومؤيدة صحيحة الحلبي مؤيدة في الحقيقة بالروايات المتقدمة أيضا التامة سندا، لكن دلالتها كانت غير واضحة على ما ذكرناها، لكنها تصلح للتأييد في الجملة. ويرم إلى ذلك هذا الإجماع في مقام التأييد، يعني يرم الإجماع المدعى من قبل الجماعة كما ذكرنا. وهذا ظاهر يكفي لإثبات ماذا؟ لإثبات مشروعية قضاء التحكيم ونفوذه. كما أنه تبين مما تقدم وبالخصوص مما ذكرناه في تعقيب على صحيحة الحلبي بعد أن بينا كيفية الاستدلال بها، تبين مما ذكرناه هناك أن جميع الشرائط المعتبرة في القاضي المنصوب هي معتبرة في قاضي التحكيم عدا شنو؟ الاجتهاد، عدا الاجتهاد. ويكون الفارق بين قاضي التحكيم وقاضي المنصوب هو أن القاضي المنصوب منصوب كما هو واضح من اسمه، بينما قاضي التحكيم ليس شنو؟ ليس منصوبا، وإنما يكون نفوذ حكمه متفرع على ماذا؟ على تراض الخصمين به، على تراض الخصمين به. ولذا لابد من افتراض أنه ليس فيه نص ليس منصوب ليس قاضي تحكيم. ولذا قلنا بأنه لا يعتبر فيه الاجتهاد، ولم يدل به على اعتبار الاجتهاد فيه، فالاجتهاد ليس معتبر في قاضي التحكيم، لكنه ينبغي الانتفاع. لأنه عندما ننفي اعتبار الاجتهاد ليس معنى ذلك أنه ننفي اعتبار العالم بمسائل القضاء والعالم بأحكام المسألة التي يريد أن يقضي قاضي التحكيم فيها، بل هذا شيء معتبر بلا إشكال، لكن لا نعتبر أن يكون هذا العلم عن اجتهاد، بل يكفي أن يكون عن ماذا؟ عن تقليدين، يكفي أن يكون عن تقليدين. الاجتهاد غير المعتبر، لكن ليس معنى ذلك أن العلم بأحكام القضاء وكيفية القضاء أحكام المسألة التي يريد أن يقضي فيها هذا أيضا غير معتبر، لا هذا معتبر قطعا، وإلا يكون القاضي جاهلا، وإلا يكون القاضي جاهلا، لا عنده علم عن الاجتهاد ولا عنده علم عن شنو عن تقييد، يكون جاهلا ولا إشكال ولا خلاف، وبالضرورة أن القاضي لا يصح لا يجوز أن يكون ماذا جاهلا. إذن الشرائط كلها تقريبا معتبرة في قاضي التحكيم سوى مسألة ماذا؟ سوى مسألة الاجتهاد. ومن هنا يتبين الجواب عن الإشكال الذي أشرنا إليه وذكروه في كلماتهم، وهو أنه اشتكلوا في تحقق قاضي التحكيم في ماذا؟ في زمان الغيبة، لأنهم قالوا بأنه يعتبر في قاضي التحكيم جميع الشرائط المعتبرة في ماذا؟ في القاضي المنصب جميعا كلها. فحين قالوا في زمان الغيبة قاضي التحكيم كان واجب لجميع الشرائط فهو منصوب للنصب العام، هو منصوب ليس قاضي التحكيم، وإن لم يكن واجبا للشرائط فلا اعتبار لقضائه، لماذا؟ لعدم توفر الشرائط فيه. فإذا لا يوجد قاضي تحكيم عندنا في قبال القاضي المنصوب في زمان ماذا؟ في زمان غيبة. فقلنا أن هذا الإشكال يصير حتى إلى زمان الحضور، حتى إلى زمان الحضور، لكن بعد صدور النصب العام، إذا النصب العام صدر من الإمام الصادق عليه السلام في روايات عمر بن حنظلة ومعتبرة أبي خديجة وغيرها، فيما بعد هذا الزمان لا يوجد قاضي تحكيم، لأن هذا القاضي التحكيم إن كان واجب للشرائط فهو منصوب بهذا النصب العام، وإلا فلا يكون قضاؤه معتبرا. أقول أن هذا الإشكال استبع دفعة باعتبار أنها مو أنه مبتني على أنه يعتبر في قاضي التحكيم جميع ما يعتبر في ماذا؟ في القاضي المنصوب، وبينا بأنه لا، الأمر ليس كذلك، وإنما الاجتهاد يعتبر في القاضي المنصوب لكنه لا يعتبر في قاضي التحكيم. وبهذا يمكن استراف تحقق قاضي التحكيم في زمان الغيبة وقبل زمان الغيبة بأن يكون واجبا لكل الشرائط ما عدا الاجتهاد، ولا يكون منصوبا ويكون قضاءه نافذا إذا قلنا بشروعية قضاء التحكيم. ثم توجد مسألة واحدة ترتبط بمسألة قاضي التحكيم، نذكر هذه المسألة، ثم المسائل الأخرى تكون مسائل عامة، مسائل عامة تشمل قاضي التحكيم يعني وتشمل قاضي المنصوب. هذا يفرع في هذه المسألة بقاضي التحكيم، ولذا نذكرها في ذيل البحث عن قاضي التحكيم. وإذا أتمنى هذه المسألة اللي هي المسألة السادسة إن شاء الله ننتقل إلى البحث الرجالي الذي وعدناكم به ولم نبحثه، وهو البحث عن سند رواية الأفضل إذن نباتة أو نباتة أو نباتة. سند هذه الرواية قلنا سنبحثه إن شاء الله، نبحث هذه المسألة. المسألة السادسة التي ذكرها في المتن المسألة السادسة، المسائل الأخرى كملناها يعني قراءة كملناها وبحثا أيضا كملناها. المسألة السادسة قال: هل يكون تعيين القاضي بيد المدعي أو بيده والمدعى عليه معا؟ فيه تفصيل. يقول: فإن كان القاضي قاضي التحكيم فالتعيين بيدهما معا، كل منهما يعين، ولا يمكن لأحد أن يفرض قاضي معين على ماذا؟ على الآخر. وإن كان قاضيا منصوبا فالتعيين بيد المدعي، إذا كان قاضي منصوب فالتعيين يكون بيد المدعي. وأما إذا تداعيا، يعني ما قبل كان فيما إذا كان أحدهما مدعي والآخر شنو منكر، أما إذا كان حالة تداعي كل منهما شنو مدعي، وأما إذا تداعيا فالمرجع في تعيين القاضي عند الاختلاف هو القرعة. المرجع هو ماذا؟ القرعة. هذه المسألة تتضمن عدة فروع. الفرع الجامع بين هذه الفروع هو مسألة أن تعيين القاضي بيد من الذي يعين القاضي، طبعا في حالة وجود قضاة متعددين، في حالة وجود قضاة متعددين كل منهم واجب للشرائع مثلا، فبيد من يكون تعيين القاضي. الفرع الأول في مسألة قضاء التحكيم، في قضاء التحكيم تطرح هذه المسألة، والسيد الماثل قدس الله نفسه يقول لأنه يكون تعيين القاضي بيد ماذا؟ بيد كل منهما، بيدهما معا. والظاهر أن هذا واضح، واضح لاعتبار ما تقدم سابقا من أنه أصل القضاء هو خلاف الأصل وخلاف القاعدة، نفوذ حكم إنسان على إنسان آخر خلاف الأصل خلاف القاعدة، وإنما نلتزم به إذا دل عليه الشنو الدليل، إذا دل عليه الدليل على نفوذ حكم شخص في حق شخص آخر نلتزم به، وإلا هو على خلاف القاعدة والأصل. الدليل الدال على نفوذ حكم قاضي التحكيم ونفوذ قضاء قاضي التحكيم، هذا الدليل هو مختص بما إذا فراغ كل منهما به. فالدليل الذي يثبت به النفوذ والمشروعية هو يختص بماذا؟ يختص بما إذا فراغ كل من الطرفين به، المشروعية تثبت بهذا المقدار، النفوذ يثبت ماذا؟ بهذا المقدار. فإذا لا يسلم إثبات نفوذ قضاء قاضي التحكيم في صورة ما إذا رضي به أحدهما ورفضه شنو الآخر، لأن الدليل لا يساعد على ذلك، لأن الدليل لا يساعد على ماذا؟ على ذلك. أدلة مشروعية ونفوذ قضاء قاضي التحكيم قدمت عمدتها صحيحة الحلبي، عمدتها صحيحة الحلبي، وصحيحة الحلبي واضح أنها صريحة في هذا، يقول يتراضيان به، صريحة يتراضيان برجل منا، هذا موردها، هذا موردها، هي تدل على النفوذ في هذا المورد اللي سأل عنه منه السائل، ما به قابلية أن تدل على النفوذ حتى في غيره شنو هذا المورد، هذا رجلان تراضيا يتراضيان برجل منا، جواب الإمام يفهم منا ماذا؟ أمضاء ذلك ومشروعية ذلك وإلى آخره. فالنفوذ يكون مختصا بمورد السؤال وهو شنو، وهو صورة تراضي كل منهما بماذا؟ بقاضي التحكيم. فلا تفهم صورة ما إذا كان التحاكم من قبل الشخص مع ماذا؟ مع رغب الشخص الآخر لذلك الحاكم الذي رضي به أحدهما. هذا الفرع واضح ظاهرا. الفرع الثاني في القاضي المنصوب، قاضي المنصوب الكلام تارة يقع فيما إذا كان أحدهما مدعيا والآخر منكرا، فيقع الكلام لمن يكون حق تعيين القاضي، وأخرى يقع فيماذا؟ فيما إذا كان متداعيين، فيما إذا كان متداعيين. أما الأول فيما إذا كان أحدهما مدعي والآخر منكر، المعروف على ما قيل المعروف بينهم هو أن تعيين القاضي بيد المدعي كما ذكره السيد المختاره السيد الناصر أيضا، بل الداعي عليه الإجماع في هذه الحالة يكون التعيين بيد المدعي، وليس من حق المنكر أن يرفض هذا التعيين ويطلب من المدعي أن يرفع الدعوى عند قاض شنو آخر، ليس من حقه ذلك. الداعي عليه الإجماع كما في المستند. واستدل عليه صاحب المستند بهذا الدليل، استدل عليه بهذا الدليل، وحاصله أن المدعي هو المطالب بالحق. يعني عندنا مدعي منكر مو متداعي، مدعي منكر، المدعي هو المطالب بالحق، ولا حق لغيره أولا، فمن طلب منه المدعي استنقاذ حقه، يعني الحاكم الذي رجع إليه المدعي وطلب منه شنو استنقاذ حقه، يعني هو الذي يطالب بالحق، فمن طلب منه المدعي استنقاذ حقه يجب عليه، يجب عليه أدانا على من طلب منه المدعي اللي هو الحاكم، حاكم في قضاء الحاكم المنصوب القاضي المنصوب، فمن طلب منه المدعي استنقاذ حقه يجب عليه الفاعل، يعني يجب ترتيب آثار ماذا؟ آثار الدعوة، دعوة رفعت إليه يجب عليه الفحص واستنقاذ حقه لو كان له حق. وليس للمنكر أن يرفض رفع الدعوة إليه، مضمون كلامه هذا، فهو يتكي على مسألة أن المدعي هو المطالب بالحق، بينما المنكر ليس هكذا، فيقول يكون من حق المدعي تعيين ماذا؟ القاضي، إذا اختار قاضيا ورفع إليه الدعوة وطلب منه أن ينظر في هذه الدعوة ويستنقذ حقه، يجب على القاضي سلبه الطلب والنظر في هذه الدعوة وترتيب الأثر عليها، حتى إذا رفض ماذا؟ رفض المنكر ذلك واختار قاضيا آخر. هذا حاصل دليلا. هذا الدليل واجه اعتراض، والمعترض هو السيد صاحب العروة في ملحقات العروة، ذكر هذا الاعتراض. صح، وقت انتهى، وصلى الله على محمد.